وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ من رأس هذا المطلب: وأما البراءة النقلية كحديث الرفع وما شاكله فقضية أيث مقتضى إطلاق أدلتها أي أدلة البراءة النقلية. فمقتضى إطلاق أدلتها وإن كان هو أي مقتضى الإطلاق عدم اعتبار الفحص في جريانها أي في جريان البراءة النقلية. البراءة النقلية بما هي رفع ما لا يعلمون، لم تتقيد بشيء من الأشياء، لم تتقيد بوجوب الفحص. فإذا لو كنا نحن وهذه الأدلة لقلنا أنها جارية مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص، لكن لورود الأدلة الخاصة في المقام الدالة كما سيأتي من الإجماع والعقل والآيات والروايات الدالة على وجوب الفحص أولا ثم إجراء البراءة تكون مقيدة لإطلاق أدلة البراءة، كما هو أي عدم الفحص حالها أي حال البراءة النقلية. وين؟ في الشبهات الموضوعية أيضا أدلة البراءة النقلية تدل على من؟ على الإطلاق، لكن في الشبهات الموضوعية لم تقم أدلة على تقييدها. فإذا نقول لسان الشبهات الموضوعية مطلق أيضا، مثل من؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ومثل الثوب عندك لعله سرقة إلى قوله عليه السلام والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم عليه أو به البينة. هذا اللسان لسان مطلق وشلولة، يعني في جميع الشبهات الموضوعية البراءة تكون جارية كلسان البراءة النقلية في الشبهات الحكمية، لكنها في الشبهات الحكمية قيدت بمن بعد ذلك؟ بأدلة خاصة دلت على وجوب الفحص أولا ثم العمل بهذا الأصل العملي، لكن في الشبهة الموضوعية لم يدل دليل على ذلك. بل كما هو حالها في الشبهات الموضوعية إلا أنه ضمير شأن استدل على اعتبار الفحص في الشبهات الحكمية والموضوعية. الموضوعية بقت على أطلاقها، إلا أنه استدل على اعتباره بالإجماع وبالعقل، فإنه ضمير شأن يرجع إلى العقل فقط، وإذن الإجماع والعقل هذا الضمير فقط راجع للعقل، فإنه لا مجال لها أي للبراءة النقلية بدونه أي بدون الفحص، حيث يعلم إجمالا من جهة العقل، ولذا قلنا الضمير فقط يرجع للعقل للإجماع، حيث يعلم أنه يعلم إجمالا من جهة العقل، يعني من جهة الحكم الإجمالي بثبوت هكذا تكاليف، بثبوت التكليف بين موارد الشبهات، وقد تقدم بيان ذلك في مباحث الانسداد مرة، على أننا نعلم علما إجماليا لا نشك ولا نتردد فيه، بوجود شريعة لها أحكام وشلولة زين. حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات، بحيث لو تفحص عنه أي عن التكليف لغفر به أي بمن أي بالتكليف. واضح العبارة؟ لغفر به، يعني كل إنسان لهذا الحكم العقلي يعلم على أنه لا يجوز له أن يترك الفحص لوجود تكاليف، فلا يجوز للإنسان أن يجري البراءة قبل كل شيء بلا فحص بعد علمه الإجمالي بثبوت تكاليف، فالبراءة تجري متى؟ بعد الفحص، أما قبل الفحص فليس محلها. واقع عبارة؟ بل ولا يخفى، اكتبوا شروع في رد الدليلين الإجماع والعقل. الآن المصنف من بعد ما قال أدلة البراءة مطلقة مجلولة، لكن قام الدليل على تقييدها من جملة الأدلة هي الإجماع والعقل. الآن يريد أن يناقش في كفاءة كون الإجماع أو العقل قادرين على من؟ على تخصيص أدلة البراءة. ثم يأتي منه بقوله فالأولى، يريد أن يقول نعم تقيد أدلة البراءة لا من طريق العقل ولا من طريق الإجماع، بل من طريق الآيات والروايات. ولا يخفى أن الإجماع ها هنا غير حاصل، يقول إجماع محصل ها هنا يقوم على أنه لا يجوز العمل بالبراءة النقلية إلا بعد الفحص، هكذا إجماع محصل ما حصلنا. ونقله يعني والإجماع المنقول لوهله، تقدمت عبارات من الشيخ الأنصاري ومن المصنف أيضا أن الإجماع المحصل تحصيله غير حاصل والمنقول ليس بحجة. ونقله لوهنه بلا طائل، الذي ينقل شيئا لا ثمرة فيه يكون النقل بلا ثمرة بلا طائل، فإن تحصيله أي الإجماع في مثل هذه المسألة، يا مسألة نقطتين بيانية لهذه المسألة، مما للعقل إليه سبيل، لما كان هاهنا يمكن أن يكون مدرك المجمعين هو العقل، فإذا يكون إجماعنا إجماعا مدركيا، والإجماع المدركي لا حجة به، فإذا يرجع دليل الإجماع إلى من؟ إلى دليل العقل. مما للعقل إليه إلى هذا الإجماع سبيل، فإن تحصيل الإجماع في هذا المقام صعب. واضح المسألة؟ لو لم يكن تحصيل الإجماع عادة بمستحيل، لماذا شيخنا مستحيل؟ لقوة احتمال أن يكون المستند والمدرك لهذا الإجماع للجن أي لأغلب الأعلام، لولا الكل، لو لم نقل على أنه مستند جميعهم، ما هو؟ هو ما ذكر، نقطتين بيانية لما ذكر، ما هو الذي ذكر شيخنا؟ من حكم العقل، يعني شو من حكم العقل؟ يعني من أن هذا الإجماع مستنده هو العقل، فإذا هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدركية فلا يكون حجة، يوصل الحجة العقل. كأنه قال ولا يخفى أيضا أن الكلام، كأنه قال ولا أطعن على ما تقدم، وإن الكلام أي ولا يخفى أيضا أن الكلام، اكتبوا شروع في رد الدليل العقلي من طريق العلم الإجمالي. دليلنا العقلي كان شنو؟ من طريق الإجماع لوجود تكاليف الشريعة. شروع في رد الدليل العقلي من طريق العلم الإجمالي، وهو أن الكلام في البراءة إنما يكون في مورد لا علم إجمالي في المقام، وإلا فلا محل لجريان البراءة. أرجو التوجه. يقول: محل البراءة بعد انحلال العلم الإجمالي. فكيف نقول على أن العلم الإجمالي قائم كذا كذا؟ فإذا لأنه قائم، أولا يجب الفحص ثم العمل بالبراءة. البراءة أصلا لا تصل النوبة إليها ما دام العلم موجودا، إجماليا كان أو تفصيليا. الآن بدي ناقش هذا الكلام على أن الاستدلال بالعلم الإجمالي هنا لا محل له، لأن البراءة لا تأتي إلا بعد انحلال العلم الإجمالي، وقد قلنا أنه منحل في مسباحة الانسداد. أقرأ العبارة: وإن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم إجمالي موجب للتنجز. البراءة وين محلها؟ إذا ذهب العلم بكلا شقيه من تفصيله وإجماله يأتي دور من؟ البراءة في من؟ في الشبهات البدوية. يعني إذا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشبهات بدوية، وإن يصير محل الجريان في الشبهات البدوية. فإذا لا معنى لقول القائل أن نستدل على وجوب الفحص بالعلم الإجمالي. زين. فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز للعلم الإجمالي، إما تعليل لعدم التنجز، لماذا قد لا يكون العلم الإجمالي منجزا، أي إما تعليل لعدم تنجز هذا العلم، إما لانحلال العلم الإجمالي. لماذا يكون العلم الإجمالي غير محقق فتجري البراءة؟ نقول: لأنه وجد ففحصناه وراجعناه فانحل إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية، من بعد ما انحل برزت البراءة وجاءت لتقول إن محلي وين؟ في الشبهات البدوية. زين. إما لانحلال العلم الإجمالي. ليش ماكو علم إجمالي؟ لأنه كان فانحل. إما لانحلال العلم الإجمالي. كيف انحل العلم الإجمالي؟ بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال. ظفرنا بالمعلوم بالإجمال فصار علما تفصيليا، وبقيت البقية محلا للشبهة، بقيت البقية شبهة بدوية محلا لمن؟ لجريان البراءة. إما لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم، للظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال. هذا المعلوم بالإجمال يصير علم تفصيلي، علم تفصيلي، ويكون الباقي شكا بدويا تجري في حقه البراءة. فشفنا البراءة متى تأتي؟ لا مع الظرف العلم الإجمالي، بل بعد ذهاب العلم بتفصيله وإجماله. زين. هاي الصورة الأولى. الصورة الأولى التي تأتي فيها البراءة أيضا مع وجود العلم الإجمالي. أرجو التوجه، أوضح شوية حتى نطبقها بالكتاب. تقدم أيضا في البحوث المتقدمة على أن الفقيه تارة يدخل لكل الفقه بابا بابا ويبحث عنه، ها هنا لا يتمكن أن يقول أن بعض الأبواب هي خارجة عن محل الابتلاء، لأنه دخل من باب الطهارة إلى الديات وما شاكلها، فبحثها بحثا تفصيليا كفقيه عظيم، كالمحقق، كصاحب الشرائع، كفلان كفلان، كهؤلاء العظماء الكل تحت منظارهم لشدة تفقههم. لكن فقيها جاء ليدخل في بحث ومسألة واحدة مجللة، حين هاي مرة مسألة مرت لكن قاعد ننبه عليها تنبيه، في حين توجهه لهذه المسألة الخاصة هو غافل عن غيرها من بقية المسائل، فإذا كان غافلا عنها كانت هذه محل ابتلائه والبقية خارجة عن محل الابتلاء. وإذا كان العلم الإجمالي بعض أفراده خارج عن محل الابتلاء يكون مجرى لمن؟ للبراءة. فتكون مسألة واحدة لأن البقية خارجة، هذه المسألة الواحدة هي محل لمن؟ للبراءة، لا أطراف لها. أقرأ الكتاب. او ذاك الشق الاول لصورة انحلال العلم الاجمالي لانه انحل الى علم تفصيلي وشبهة بدري. الصورة الثانية للانحلال او يعني او كأنه قال الانحلال لعدم الابتلاء اكتبوا هنا في الحاشية كما لو كان الفقيه يبحث عن شرب التدن مثلا في حين أنه غافل عن بقية موارد الشبهات في العلم الإجمالي. فها هنا وإن كان بحسب الواقع العلم الإجمالي حاصلا ولكن بقية الأفراد خارج عن محل الابتلاء للغفلة عنها وعدم قصدها. فها هنا تجري البراءة أيضا. واضح؟ هنا مصير محل المن لجريان البراءة. فإذا البراءة لا تجري مع كون العلم الإجمالي منجزا. واضح العبارة؟ أقرأ الكتاب. أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها أي الأطراف بين أطراف العلم الإجمالي علم بالتفصيل من موارد الشبهات من موارد. شلون علم تفصيلي مو موجود؟ لماذا مع كون العلم الإجمالي لم ينحل علم تفصيلي مو موجود؟ قال ولو عدم الابتلاء بالأطراف لعدم الالتفات كأنه قال للغفلة لعدم الالتفات إليها أي إلى بقية الأطراف. لماذا خارج للغفلة عنها؟ فإذا خرج بعض الأطراف لعدم الابتلاء جرت البراءة في من؟ في بقية الأطراف. فنجري البراءة في التدن مثلا لكن لماذا؟ لا للحلال العلم الإجمالي لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. فالآن الشيخ الأخند رحمه الله من بعد ما رد الاستدلال لتقييد البراءة النقلية بدليل الإجماع والعقل وناقشهما جاء ليستدل بمن بالآيات والروايات على أن الآيات والروايات كافية لنا لكي تكون مقيدة لإطلاق البراءة النقلية. اكتبوا. فالأولى الاستدلال بالآيات والروايات الدالة على وجوب التفحص أو الفحص والتفقه والتعلم. فمن الآيات آية النفر فلولا نفرت من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فهي تدل على أن النفر للتفقه في الدين واجب. وكذلك آية السؤال كذلك الآية التي أمرتنا بمن؟ بسؤال أهل الذكر. فإذا أردنا الجمع بين هذه الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم عندنا روايات هل لا تعلمت كما سيأتي الدالة على وجوب التعلم الجمع بينها وبين من؟ وبين أخبار البراءة النقلية. فأدلة البراءة تقول رفع ما لا يعلمون مطلقا فلا فحص في مورد الشك مطلقا بعد ما بها قبل الفحص وبعد الفحص. وهذه الآيات والروايات تدل على وجوب التفقه والفحص والتعلم. فالجمع بينهما بتقييد إطلاق بتقييد إطلاق أدلة البراءة بهذه الآيات والروايات، فنقول رفع ما لا يعلمون بعد التفقه والفحص والتعلم وأتصور بعد حتى أكثر من هذا نحتاج إلى شرح، على أن أخبار البراءة مطلقة، رفع ما لا يعلمون مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص مرفوع. الآيات هذه والروايات تقول يجب التفقه، يجب الفحص، يجب التعلم، هذه قيدتنا بوجوب الفحص بوجوب كذا وإلا نكون مسؤولين. فنقول تلك الأخبار المطلقة لأدلة البراءة نقيدها بمن؟ بهذه الآيات والروايات، فتكون الأخبار في حديث الرأي محمول إطلاقها على من؟ على هذا التقييد بحمل المطلق على المقيد. واضح العبارة؟ أقرأها كتابا. بل والأولى الاستدلال للوجوب أي لوجوب الفحص، أي لوجوب الفحص للوجوب بما دل من الآيات، وذكرنا الآيات الآن والأخبار، والأخبار سيأتي ذكر بعضها، على وجوب التفقه والتعلم. واضح المثل؟ وأيضا الأخبار الدالة على المؤاخذة، والمؤاخذة يعني وأيضا الأخبار الدالة على من؟ على المؤاخذة، على ترك التعلم. بعض الأخبار تحثنا على التعلم والتفقه، وبعضها تقول من لم يتعلم يعاقب يؤاخذ. هذه من جملة الأخبار التي تكون دليلا على من؟ على التقييد. بل وأيضا الأخبار الدالة على المؤاخذة على من؟ على ترك التعلم. في أي مقام وردت هذه الأخبار؟ في مقام الاعتذار من العبد. العبد لعله يوم القيامة يقول ربي ما كنت أعلم، فما خالفتك متعمدا، لجهلي خالفت. يقال له هلا تعلمت؟ ولو كان عندنا احنا كلام عامي، لا تسأل تبتلي. العوام لعل كثير منهم ملقن على أنه يجب على الإنسان أن لا يصبح عارفا عالما، لأنه إذا عرف سيسأله الله. هذه كلمات عامية تصدر من الجهل. على كل بل على ترك في مقام الاعتذار، الإنسان يوم القيامة إذا سدت عليه الأبواب يريد أن يعتذر بمن؟ بالجهل، يريد أن يجعل الجهل ملاكا للتخلص. في مقام الاعتذار عن عدم العمل، لماذا ما عملت؟ لماذا ما صليت؟ لماذا ما صمت؟ لماذا لماذا لماذا؟ يا إلهي ما عرفت وما تعلمت هذه الأحكام. بعد العلم يعتذر في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم لماذا لماذا؟ إذا سئل يوم القيامة يقول لعدم العلم، ما كنت أعلم. زين، أرجو التوجه بقوله تعالى، أي بقوله تعالى متعلقة بالمؤاخذة، والمؤاخذة بقوله تعالى، والمؤاخذة بقوله تعالى كما في الخبر هل لا تعلم. يعني إذا قال كنت ما أعلم، ما عملت لعدم العلم، شو قلوا له؟ هل لا تعلمت؟ فيقيد بها بهذه الآيات والروايات، فيقيد بها أي بهذه الآيات والروايات الدالة على وجوب التفقه والتفحص والتعلم وأمثال هذه، فيقيد بها أخبار البراءة. أخبار البراءة مقلنا مطلقة تقيد بمن؟ بمثل هذه الأدلة. فتقيد بها أخبار البراءة، كانت مطلقة تقيد بهذه الآية. لماذا تقيد؟ لقوة ظهورها، ظهور من؟ الآيات والأخبار الدالة على وجوب الفحص والتفقه والتعلم، لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج بمن؟ بترك التعلم فيما لم يعلم، فيما لا يعلم يقال له لما لم تتعلم، فيما لم يعلم لا تفصيلا ولا إجمالا. كأن الإنسان يوم القيامة يريد أن ينفس عن نفسه وعن الخطر الذي يواجهه، فيقول ربي ما علمت لا علما تفصيليا ولا علما إجماليا، لكنه لا يكون له حجة. يقال له لما لم تتعلم، هل لا تعلمت؟ زين. فإذا في مورد الشبهات البدوية يقال للإنسان إذا كان لا علم له يوم القيامة بالشيء، لا علما تفصيليا ولا علما إجماليا، يقال له هل لا تعلمت؟ اكتبوا لا بأس به. وبالجملة الآيات والروايات تدل على وجوب التوقف في الشبهات البدوية، وأنه لا يجوز الإقدام إلا بعدما بعد الفحص والتفقه والتعلم إلى آخر ما قلنا، وأنه لا يجوز الإقدام إلا بعد الفحص والاطمئنان بعدم تكليف، وليس وجوب معرفة الأحكام وتعلمها لأجل وجود العلم الإجمالي بوجود التكاليف، بل وجوب التعلم أمر وراء تحقق العلم الإجمالي. وجوب التعلم وين؟ إذا ماكو علم يجب عليك أن تتعلم، أما إذا أكو علم إجمالي فلا شك ولا ريب يجب عليك أن تسأل. فالشيخ الأنصار فالشيخ الآخوند يريد أن يقول على أن محل أدلة البراءة وين؟ فيما لا علم، يعني في الشبهات البدوية. إذا فقدنا العلم الإجمالي والتفصيلي كان محل علما الشبهات لجريان أدلة البراءة، لا فيما إذا وجد العلم الإجمالي. واضح العبارة؟ بل فيما لا يعلم، ولذا قال فيما لا يعلم، يعني محل هذه الأدلة النقلية البراءة فيما لا يعلم، لا إجمالا قلنا ولا تفصيلا. لا بترك، هذا رد لمن قال بهذه المقالة على أن محل هذه الآيات والروايات وين محلها؟ فيما لو علم الإنسان ولو علما إجماليا بوجود التكاليف ثم ترك العمل بها يعاقب على تركه للعمل. يقول لا، حسب الظاهر الروايات هي مو بهذا الصدد، مو بصدد من ترك العمل بعد العلم ولو إجمالا، بصدد من لم يتعلم وكان في ظرف الجهل المطلق. أقرأ العبارة. لا، بل لا، أي لا أن المؤاخذة، لا أي لا أن المؤاخذة لترك العمل بعد العلم الإجمالي. واضح المسألة؟ يعني يرد من يقول بهذه المقال لا بترك العمل، يعني هذه الآيات والروايات لم ترد في موردي ترك العمل في بترك العمل فيما علم وجوبه، لو علم وجوبه تفصيلا، لو علم وجوبه ولو إجمالا، ولو لم يكن له علم تفصيلي وكان له علم إجمالي وترك العمل على طبق علمه يعاقب. فلا مجال للتوفيق، فلا مجال للتوفيق. اكتبوا قبل هذا لكن جمع البعض بينهما، هؤلاء الجمع الذي ردهم الآن شيخ نذكرهم، لكن جمع البعض بينهما بأن أدلة البراءة النقلية ترتبط بالشبهات البدوية ولا تجري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. أرجو التوجه الآن، هاي العبارة ما هو لنقراها. فلا مجال للتوفيق، الحاشية تكون ها هنا ونكتب ونطبق هذه العبارة. لكن جمع البعض بينهما، مصارع الأخبار المختلفة والروايات وأدلة البراءة، بأن أدلة البراءة ترتبط بالشبهات البدوية. أدلة البراءة وين محطها؟ في الشبهات البدوية، ولا تجري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وهذه الأدلة من الآيات والروايات، هذه الأدلة من الآيات والروايات وين ترتبط؟ ترتبط بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فتكون هذه الأخبار بمعنى أنه إذا كان العلم الإجمالي متحققا ولم يعمل الشخص على طبقه فهما يكون معاقبا، فهما في محلين مختلفين لا ربط لأحدهما بالآخر. فأدلة البراءة في الشبهات البدوية وهذه في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فهما في محلين مختلفين. بعضهم هكذا أراد أن يجمع، المصنف عرفنا الجمع الذي جمعه، حمل المطلق على المقيد فجعل الأخبار والآيات مقيدة لإطلاق أدلة البراءة، هذا عرفنا. البعض ماذا قال؟ قال أدلة البراءة جيء بها في مواطن الشبهات البدوية، وهذه الأخبار والآيات جيء بها في موطن العلم الإجمالي، وإذا كانت في موطن العلم الإجمالي فهي في محل وتلك في محل آخر، لا ربط بينهما لكي يقع بينهما التوفيق والجمع. لكن المصنف يقول إن الظاهر من هذه الأخبار أن المؤاخذة لأجل ترك التعلم وليست بصدد أن من عالم ولم يعمل يكون معاقبا حتى تكون في مورد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. واضح المثل؟ زين، نقرأ العبارة تطبيقا ما فيها شيء. فلا مجال للتوفيق أي للجمع. للجمع بمن؟ بحمل هذه الأخبار الدالة على وجوب الفحص والتعلم، على ما إذا علم إجمالا. هاي صار وين محلها؟ فيما إذا علم إجمالا ولم نعمل على طبق ما علمنا. وأدلة البراءة وين؟ على الشبهات البدوية. العبارة بها نقصان شوية، بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالا، وحمل أدلة البراءة علما على الشبهات البدوية. واضح المثل؟ فافهم. زين، لحد الآن حسب الظاهر المطلب واضح مو كذا؟ ولا يخفى اعتبار الفحص، اكتبه هنا، ما هو الشرط لإجراء التخيير العقلي عند الدوران بين محذورين؟ فيقول المصنف هو كالبراءة العقلية، ففي الدوران بين الأمرين المتكافئين اللذين لا مرجح لأحدهما، لا بد أولا من الفحص من أجل حصول العلم على عدم المرجح، وعند ذلك فنقول بالتخيير العقلي، بالتخيير العقلي. وأما التخيير الشرعي فسيأتي الكلام عنه في باب التعادل والتراجيح، حيث يقول الإمام عليه السلام: إذن فتخير. أرجو توجه. الآن في شرائط من؟ في شرائط إعمال الأصول العملية. من جملة الأصول العملية التخيير العقلي، ومحله في دوران الأمر بين محذورين. يقول ها هنا أيضا كما قلنا في البراءة العقلية، في البراءة العقلية قلنا لا يجوز إجراء البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان إلا بعد الفحص، فلو أجريناها قبل الفحص لما كان من قبح العقاب بلا بيان، بل كنا نستحق العقاب. ها هنا في التخيير العقلي وهو دوران الأمر بين محذورين، يجب علينا أولا أن نفحصه، فإذا فحصنا ويئسنا من وجود المرجح فأصبحنا نعيش في مقابل أمرين في كفة واحدة متكافئين تماما. ها هنا يأتي التخيير، واضح المسألة؟ يعني يأتي التخيير العقلي. أما التخيير الشرعي في الأخبار فيما دار الأمر بين الأخبار المتكافئة، لكن وين محله؟ في باب التعادل والتراجيح، يأتي أعلم أفقه أقوائية سندية أقوائية ظهورية، فكلامه يأتي إن شاء الله. ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي وهو الدوران بين محذورين كوجوب وحرمة، كوجوب وحرمة. إذا كان التخيير عقلي شنو وظيفتنا؟ أولا نفحص، فإذا لم نجد مرجحا صرنا بمن بمسيرة التخيير العقلي، يعني نختار أحد الأمرين. أما لو تمكننا من الفحص ووجدنا بعد الفحص أن الوجوب هو الراجح أو أن الحرمة هي الراجحة، فنعمل بمن؟ بالمرجح. بل ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي أيضا، يعني كالتخيير في مسألة البراءة العقلية، يعني كالتخيير في مسألة البراءة العقلية. يعني شنو أيضا؟ يعني أنه كما قلنا هناك لا بد أولا من الفحص ثم الانتقال إلى التخيير، هنا نقول بنفس المقال بعين ما ذكر أيضا، وين أي بيانها؟ بعين ما ذكر في البراءة العقلية، حطوا لها إشارة. فلا تغفل زين، ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة، ما للعمل بالبراءة. يعني شنو؟ يعني لو عملنا بالبراءة العقلية بدون فحص، ما هي الأحكام أو ما هي الآثار الوضعية التي تترتب علينا؟ عرفنا حسب حكم العقل على أنه إذا دار الأمر بين محذورين أو في البراءة العقلية يجب أن لا نقدم إلا بعد الفحص، تركنا الفحص وعملنا بمن؟ بالتخيير بدون فحص. ما هي الأحكام والتبعات؟ التبعة ما تتبع الإنسان من عقاب، والمراد منه العقاب والمؤاخذة. ما هي المؤاخذات؟ هل تتحقق مؤاخذة أو لا تتحقق مؤاخذة؟ ما هي الأحكام المترتبة علينا لو علمنا بعد ذلك الخطأ؟ ما هي أحكامنا التي يجب أن نقوم بها؟ الآن يريد أن يتكلم، هل تترتب عقوبة وتبعات على من ترك الفحص وعمل بالتخيير العقلي أم لا تترتب عليه ذلك؟ وإذا قلنا بالعقوبة، كيف يمكن ويعقل أن نقول بعقوبة لجاهل في ظرف جهله؟ واضح المثل؟ الآن نتكلم بهذا، أن هل يصح العقاب أو لا يصح العقاب؟ فلا، ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة، يعني من عمل بالبراءة بلا فحص قبل الفحص، من تبعة والمراد منها الآثار الوضعية من العقاب والمؤاخذة، من العقاب والمؤاخذة. والأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية يأتي الكلام عنها، يأتي الكلام عنها في صفحة 260 في السطر الرابع. زين. الآن نتكلم عن من؟ عن التبعة. أما التبعة وهي المؤاخذة والعقاب، فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة للتكليف، على المخالفة للتكليف الواقعي، لا على ترك التعلم، لا على ترك التعلم. الإنسان مأمور أن يتعلم الآن مرت، لكن لأن وجوب التعلم وجوب طريقي، فالمدار على من؟ على ما يؤدي إليه الخطاب. أمرنا أن نتعلم لماذا؟ أمرنا أن نتعلم لماذا؟ لما يترتب على التعلم من آثار. فلذا قال فلا شبهة في استحقاق العقوبة على من؟ على المخالفة، يعني على مخالفة التكليف الواقعي. إذا تركنا التعلم ووقعنا فيما وقعنا فيه نعاقب على من؟ على تركنا للتكليف الواقعي، لا على ترك التعلم. يعني أن التعلم ليس واجبا نفسيا، وإنما هو واجب طريقي، خلافا للبعض كما سيأتي إن شاء الله. في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم وترك الفحص مؤديا إليها، أي إلى المخالفة، مؤديا إليها أي إلى المخالفة، أي لو أجرينا البراءة بلا فحص فوقعنا في مخالفة التكليف الواقعي. واضح العبارة؟ زين. فيما إذا ترك كذا مؤديا فإنها اكتبوا شيء لا بأس به. هنا شبهة أرجو التوجه، ذكرناها الآن. كيف يعاقب الإنسان وهو يعيش الجهل فلم يقدم متعمدا على ترك تكليف؟ اكتبوا هنا لتوضيح المطلب، كأنه دفع دخل مقدر، كأنه دفع دخل مقدر، وهو أن هذا المخالف للتكليف الواقعي، هذا الإنسان الذي خالف التكليف الواقعي، خالفه لعدم علمه بوجود تكليف، فكانت مخالفته غير اختيارية، وعليه فليس متعمدا على المخالفة لعدم العلم. فإذا لماذا يعاقب في حين أنه ترك التكليف جهلا لا عمدا؟ فيجيب المصنف أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهذا الشخص وإن كان حين المخالفة لم يكن عالما بالمخالفة للواقع، لكنها مخالفة نشأت من سوء اختياره لعدم تعلمه للأحكام، مع كونه مأمورا بوجوب التعلم. واضح العبارة؟ كأن هنا شبهة، وصار الحل هي بهذا الكلام، كأن هنا شبهة أن هذا الجاهل في ظرف الجهل خالف الواقع، حينما خالفه ما كان يعلم أن هنا واقع وقد خالفه، فلم تكن مخالفة عمدية وهو جاهل، فكيف يعاقبه الله سبحانه وتعالى؟ وكيف تقولون لا شبهة في استحقاقه للعقاب؟ يقول المصنف هذه المسألة تقدم نظيرها كثيرا في هذا الكتاب، على أنه لما كانت المخالفة للواقع ناشئة عن من؟ عن سوء اختياره، كان عليه أن يتعلم فترك التعلم، فلما ترك التعلم الآن هو ليس قادر والآن ليس متمكن من أن يطابق الواقع، لكن كان متمكنا مجللا ولما كان متمكنا فإذا بسوء اختياره وقع في هذه الظلمة، بسوء اختياره وقع في مخالفة الواقع، ولو كان يتعلم ولو كان متعلما لما وقع في هذا. واقع صور العبارة بلي، فإنها أي المخالفة من من هذا الجاهل مجللا، قاعد أتكلم عن شخص الجاهل، فإنها وإن كانت مغفولة، وإن كانت أي المخالفة مغفولة، يعني مغفولا عنها، هذا الرجل الذي ترك التعلم فوقع في مخالفة الواقع حينما كان يخالف الواقع في أي ظرف، في ظرف الجهل، فإذا كان غافلا عن كونه يصادف مخالفة الواقع. وإن كانت مغفولة حينها، يعني في ظرف المخالفة، حينها يعني في ظرف المخالفة، وبلا اختيار لأنه لم يقصد المخالفة حين المخالفة لجهله بها، لعدم العلم. اختيار ما كان عنده، ما كان مختار للمخالفة، ما كان قاصد ومتعمد للمخالفة، لأنه كان رجل جاهل، لأنه كان رجل لا يعلم. بل هذا كلام متين، وإن كانت لا نريد أن نتردد في هذا، على أن مخالفته ما نشأت عن قصد ودراية، وما نشأت عن علم، نحن معك لحد الآن، إلا أنها أي المخالفة منتهية إلى الاختيار. مسألة مرت علينا، قلنا من ألقى نفسه من شاهق في ضمن الطريق قد يندم، ووقوعه على الأرض يكون بلا اختيار، أولا كانت له إرادة أن ينتحر، لكن في الضم لعله ندمه مجللا. نقول بلي، لما كانت المقدمات وجميع الأسباب والعلل المؤدية لهذا الانتحار جاء بها، ندمه بعد ذلك لا أثر له. ها هنا هم أيضا كذلك، اكتبوا، إلا أنها نشأت، إلا أنها منتهية إلى الاختيار، أي لأنها، أي لأن المخالفة نشأت عن عدم التعلم، عن عدم التعلم، في حين أن التعلم كان اختياريا له، وكان قادر أن يتعلم له، فإذا التعلم كان اختياريا له. اكتبوا، والممتنع بالاختيار، والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الآن في ضمن السماء والأرض هو قد ندمه، لكن الممتنع بالاختيار الآن ممتنع عليه أن لا ينتحر، لكن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هنا هم مخالفته نشأت عن عدم التعلم، عن أمر اختياري، وهو أي والانتهاء إلى الاختيار، أي والانتهاء إلى الاختيار كاف في صحة العقوبة. واضح العبارة؟ زين. بل مجرد تركهما، أي الفحص والتعلم، أي الفحص والتعلم، بل مجرد تركهما كاف في صحتها، أي المخالفة، كاف في صحتها، أي المخالفة في صحتهما، في صحتها، أنا قلت في صحتهما غلط، صحتها العقوبة، بل أنا خلق رجوع عبارة العاد، وهو أي الانتهاء إلى الاختيار كاف في صحة العقوبة، أي فواقعنا، بل مجرد تركهما، ترك الفحص والتعلم، كاف في صحتها، أي المؤاخذة، أي المؤاخذة، أي العقوبة. زين، كاف في صحتها، وإن لم أرد التوجه، ليش مجرد المخالفة كافي؟ ليش مجرد المخالفة للفحص والتعلم كافي في العقاب؟ فليكن العقاب على من؟ على ترك التعلم. يقول لا، حتى لو لم نقول أن العقاب على ترك التعلم، لأن هذا يكون تجريا، وتقدم من المصنف أن على مسلكه أن المتجري يستحق العقوبة، ولذا قال بل مجرد تركهما، أي الفحص والتعلم، كاف في صحة المؤاخذة والعقوبة، وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفة للتكليف الواقعي. إذا خالف الواقع فالعقاب عليه على مخالفة الواقع، لأنه نشأ عن سوء اختياره، وإن لم يخالف الواقع أيضا يستحق العقاب. لماذا يستحق العقاب؟ لأنه لم يبالي بالشريعة، لأنه ما سأل وما تعلم، فكان متهاونا بالشريعة. هالتهاون منه ولو لم يصادف الواقع، تركه وما صادف مخالفة واقعية، لكنه يستحق أيضا العقاب، لأنه إنسان له نفس طاغية على مولاه. وإن لم يؤدي، وإن لم يكن مؤديا، وإن لم يكن الخلاف، وإن لم يكن ترك الفحص والتعلم مؤديا إلى من؟ إلى المخالفة للتكليف الواقعي، واضح؟ لكن متى؟ مع احتماله، أي مع احتمال أداء ترك التعلم، أداء ترك التعلم والفحص إلى المخالفة، يعني في الموارد التي يظنها كل عاقل أنها قد تؤدي إلى المخالفة، فهو في مثل هذه المواطن لا يبالي ولا يسأل، واضح؟ وإلا فالمشي في الشارع والكلام مع زيد أو عمرو لا يقال على. لماذا سألت أنه يجوز لك أن تتكلم مع عمرو أو زيد أم لا؟ لا، في مع احتماله، واضح المسألة؟ لماذا يعاقب شيخنا مع كونه لم يخالف واقعا؟ قال لأجل التجري، عطف تفسير، وعدم المبالاة بها، أي بالمخالفة، بها أي بالمخالفة، لأن الشارع ألزمه بالتعلم، فإذا لم يتعلم فقد تجرى من حيث تركه لخطاب طريقي وهو وجوب التعلم، وإن لم يصادف مخالفة واقعية. عقاب لماذا؟ للتجري، فيعاقب للتجري. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.